بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزني عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 75. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي هذه السورة الكريمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدر هذه السورة، ثم بينا المقصود بالخسران، ثم ذكرنا صفات أهل الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله عز وجل من هذا الخسران وكتب لها الفوز والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. بيّن الله عز وجل بعض صفات القوم فقال: إلا الذين آمنوا. فأولى الصفات هي صفة الإيمان، أن تعرف ربك وأن تعرف دينك وأن تعرف نبيك. وتكلمنا عن هذه الصفة وبينا مراتب الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح، لأن من علم عمل، من علم أن الخالق المالك المدبر هو الله، علم أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، فلا بد من تنفيذ أمره، ولا بد من اجتناب نهيه، ولا بد من متابعة رسله، فيأتي العمل الصالح بعد العلم. فقال عنهم: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن العمل الصالح وشروط قبول الأعمال والأقوال، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة، وما زلنا مع هذه الصفة، صفة التواصي بالحق، صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب طالت وقفتنا بين يديه. لماذا؟ لأن تحصيل الخيرات والالتزام بمنهج الله من ضمن الأسباب المعينة عليه الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كانت الدعوة منضبطة بقواعد القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح من أصحاب رسول الله وممن جاء من بعدهم من التابعين وأئمة الفقه كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين كالسفيانين ابن عيينة والثوري كالليث بن سعد كالنخعي الأعمش الأوزاعي، هؤلاء الأئمة، عبد الله بن المبارك، محمد بن سيرين، أئمة السلف ممن رفعوا لله راية وذبوا عن شريعة محمد وحملوا راية السنة وتعليم السنة للناس، فأثمر هذا الأمر الخير كله، ووصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن السلف الصالح من الصحابة وممن جاء من بعدهم حملوا هذه الراية ببصيرة، بعلم، بضوابط، بأحكام، فأثمرت الدعوة الخير كله. من أجل ذلك طالت وقفتنا بين يدي هذا الباب العظيم، فتكلمنا عن الدعوة، عن حكمها، عن ضوابطها، ثم ذكرنا الكثير من القواعد الهامة التي ينبغي أن يكون الدعاة الله عز وجل على علم بها، علم نظري وعلم تطبيقي، حتى تثمر دعوتهم الخير كله. وكان من آخر تلك القواعد هذه القاعدة التي هي بعنوان الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. فتكلمنا عن قضية الاجتماع، وعلمنا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي اجتماع الأمة قوة وعزة وصيانة وتخويف للأعداء وعز للإسلام والمسلمين، أما في افتراق الأمة وفي تشرذم الأمة وفي تحزب الأمة الضعف والذل والانكسار، وهذا هو الحاصل في واقعنا المعاصر. نسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى المنهج السديد، اللهم أمين، وأن يعيدنا إلى الجماعة بضوابطها، الجماعة وفق ضوابط. فالاجتماع يكون على الحق، يكون على التوحيد الخالص، لأن النبي عندما تكلم عن الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال النبي. كانت هذه مقدمة في الدرس الماضي حول هذه القاعدة الهامة، وهذا ما ينبغي أن يسعى إليه كل الدعاء: جمع كلمة المسلمين وتأليف القلوب وفق الحق وبالحق. وأشرنا إلى بعض أنواع الخلاف، منها المذموم ومنها المحمود. المحمود إذا كان توصلا للحق وبحثا عن الدليل، أما المذموم ما كان اتباعا للأهواء. في هذا اللقاء يا إخوة نبدأ نتكلم عن أدلة هذه القاعدة من القرآن والسنة، ونبدأ بالدليل الأول في سورة الشورى في الآية رقم 13. يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، دليل أن الجماعة رحمة، وأن الجماعة منهج الأنبياء والمرسلين، وأن التفرق يخالف منهج أهل الحق. يبقى التفرق والتشرذم يؤدي إلى ذهاب الريح، يؤدي إلى الانكسار. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الذئب يأكل من الغنم القاسية، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أقرب من الفرد منه من الاثنين. الشيطان ينفرد بك وحدك، عندما تكون في جماعة يكون أبعد عنك فتكثر وساوسه عندما ينفرد بك، إنما مع الجماعة تقل الوساوس ويبتعد، لأنه بمثابة الذئب الذي ينتظر الفريسة، فمتى يحظى الذئب بفريسته؟ عندما تنفرد وتبتعد عن الجماعة. راعي الغنم ماشي بالغنمات، الغنم مجتمعة، مش ممكن يقرب الذئب، لكن يتحين الفرصة من بعيد يركب، فإذا انفردت واحدة بحثا عن شهوة وغادرت الجماعة، ماذا يفعل لها الذئب؟ يلتقطها. خلاص هذا رزقه. خلاص أخذ ما يريد، لكنها إن ظلت مع أخواتها مش ممكن يقرب منها، مش ممكن يقرب منها. فالآية دليل على الجماعة وتحذير من الفرقة. أيضا في سورة آل عمران الآية 105 قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يا الله، شوف التربية الإيمانية يا إخوة، شوف الإعداد الإيماني. الله تعالى يعد أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين، يقول لهم ولمن يأتي من بعدهم ممن اتبع هذا المنهج إلى قيام الساعة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أي الأمم السابقة، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بعد أن جاءهم العلم على ألسنة الرسل والأنبياء، وبعد أن أنزل الله كتبه كالصحف كالتوراة كالإنجيل كالزبور، وأرسل أنبياءه مبشرين ومنذرين، اختلفت عليهم أقوامهم فتفرقوا وتحزبوا وتقاطعوا وتقاتلوا، فأذهب الله ريحهم. فالله يحذر هذه الأمة من تتبع سنن من كان قبل في التفرق والتحزب والتمزق، لأن الجزاء من جنس العمل. من قبلنا هلك بسبب التفرق، إذن من سلك مسلكهم يهلك. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة جدا، أن الأمة إذا تتبعت سنن من كان قبلها تهلك. ودي مشكلة خطيرة أو لابد أن ننتبه لها. فهاتان الآيتان دليل عظيم على ضرورة الاجتماع، وأن الاجتماع أصل من أصول هذا الدين العظيم، ونبذل الفرقة. فلا بد أن يسعى المسلم دائما وأبدا إلى جمع الصف، ولا يكون معول هدم للجماعة. يلبسه الشيطان أثواب زور، فيمشي بالناس بين الناس مفرقا ممزقا، يقطع الأواصر وينشر نار الفتنة، يثير بعض الخلافات. أحيانا بتكون مواقف مرت وانقضت وعاف عليها الزمان، فيأتي هذا الذي ألبسه الشيطان ثوب زور فيعيد تلك الأحداث ويكررها حتى يشعل نار الفتنة من جديد. وده منهج أعداء الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأنصار، وكانوا قبل الإسلام في حروب لا تنتهي ومشكلات دائمة، الخزرج والأوس، قبيلة الخزرج وقبيلة الأوس. جاء الإسلام فألف بينهم وأصلح ذات بينهم وجمعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وآخى بينهم. أعداء الإسلام في المدينة لم يعجبهم هذا الجمع، فسعوا من أجل الفتنة. فماذا يصنعون؟ قام أحد اليهود في المدينة، استغل بعض الخلافات بين المسلمين، وبدأ التذكير بالحروب الماضية كيوم بعاث وما كان على شكلته من الحروب التي كانت بين القبيلتين، فثارت ثائرة بعضهم، وألقى الشيطان وساوسة، وكاد القتال أن ينشو بين الفريقين من جديد. يا الله يا إخوة، في ناس كده لا يهنأ لهم بال إلا أن يروا الفتنة مشتعلة بين الناس، حتى يجد لنفسه ما يتسلى به في المجالس. فلان ماشي والله يا ناضت المسجد، كما يكون المسجد فيه فتنة، فتنة خير الإدارة معاه وياه. عارفين انتوا الهدرة دي؟ يكون سعيد أوه كده مبسوط، ويا سلام بقى يجي لك المسجد يركب يتمنى يشوف حاجة، عشان المجالس بره مستنياه عشان يعيد ويزيد ويجيب الأخبار الجديدة، بدلا من أن يسعى في إطفاء النار يزيد النار إيش؟ اشتعالا اشتعالا. وبعضهم مالك أنت حزين ليش؟ في مشكلة، هو عايز مشكل وخلاص، عايز يعرف ان في مشكل وخلاص. لا لا ما في مشكل، لا 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 في مشكل. طيب انا مشكل مشكل في مشكل يا سيدي في مشكل، ايه المشكل؟ فامثال هؤلاء يا اخوه سبب شر على الامه، امثال هؤلاء يا اخوه مغاليق خير، مفاتيح شر. هؤلاء خاسرون في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأن الأحقاد تملأ قلوبهم، كما قال القائل النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فاللي بيشعل النار هو أول من ينكوي بها بلهبها. المسلم ليس هكذا، المسلم الحق، المسلم الحق يا إخوة همه وشغله الشاغل نشر الخير بين الناس، شغله الشاغل تذكير الناس بالعمل الصالح، تذكير الناس بالخير، الإصلاح بين المسلمين، إصلاح ذات البين. النبي حذر من البغضاء بين المسلمين، النبي سماها تسمية غريبة، سماها الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يا رب سلم. قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم. يا الله، يعني ده علة الأمم السابقة، البغضاء. يا الله الكره، انت عارف الكراهية صعب قوي، إنها الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. يا إخوة الحقد يذهب بهاء الإيمان، يذهب بهاء الدين، ودي مشكلة خطيرة قوي. فلما قامت الفتنة بين الصحابة كما تقول أنت بلغة المغرب ناضت، وكاد القتال أن يعود من جديد، قام النبي مسرعا صلى الله عليه وسلم ويقول: وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. دعوة العصبية اللي تفرق الجمع، منتنة من الجاهلية. فأنزل الله تعالى قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، أي الإسلام، أي القرآن، أي النبي محمد، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم، أي من قبل عندما كنتم مختلفين، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا الله، يبقى الفرقة يا إخوة حفرة من نار، حفرة من نار، المسلم يسعى لإخمادها ولإطفائها، لا أن يسكب عليها الوقود، اسكب عليها الماء حتى تهدأ. وهكذا، ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو كما قال النبي. دي في مسائل الدنيا. ليه النبي قال لك فوق 3؟ لأن في بداية المشكلة النار مشتعلة، فلابد أن تهدأ، فيقول لك ادي له فرصة 1 و2 يهدأ ويسكن الغضب وابدأ بالسلام. ما تجيش في وقت المشكلة وتقعد هتزيد كده، هتزيد العملية. بعض الإخوة أحيانا بجهل منه تكون مشكلة بين أخيه، والآن لازم نروح ولازم اسكت، مش الآن اسكت، انت بتشعلها زيادة، اسكت خالص، ده مش إصلاح. الإصلاح يا أخي انتظر حتى يهدأ الطرفان، مش تيجي الآن المشكلة نايضة وده مصر تقول لك لازم نروح، تروح انت، طب والله ما انا رايح. طب ليه بقى توقعوا في الأيمان والأقسام وتغلق الأبواب ليه؟ بشؤم جهلك أنت. ما تسكت أنت، خلاص اهدأ، تعال الآن، تعال عندي في البيت نشربوا كوباية أتاي ونهدوا ونتكلموا، وبعد كده سيبوا براحته كده وذكروا بالله، وده أخوك الله يبارك فيك، وبعد 1 و2 نجمع الطرفين، مش الآن تبقى المشكلة نايضة. وصاحبنا المصلح بقى اللي بيصلح بدون ضوابط الشرع نقول له اسكت انت، اسكت انت، الله يهديك، قول امين. الاصلاح يا ولدي لاهلي مش لاي حد يصلح. يا اخوة الاصلاح ده علم مش عاطفة، لو عاطفة تبقى مشكلة. الاصلاح ده علم وفهم ودراية. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لذلك قال النبي فوق 3. شوف يا اخوه، شوف شوف يا اخوه التشريع، لان لسه ساعه الغضب يا اخوه النفوس تثور، لابد ان تهدأ اولا، لازم تسجم الامور وترقح الامور يا شيخ رياض باللغه التونسيه، وبعد كده نبقى نصلح. لكن ما تجريش بقى، ودي مشكله بعض الشباب وآفت بعض الاخوه في التصرع. نقول اسألوا أهل العلم أولا قبل أن تبادر بمبادرة، اسأل أهل العلم لأن أهل العلم عندهم الضوابط من الكتاب والسنة، عندهم الضوابط من منهج السلف الصالح، يقول لك تعمل إيه وإزاي، إزاي تصلح، مش عامل زي صاحبنا اللي جاي كحلها عماها، لأنه مش متخصص إنه يحط كحل فخرب له عينيه. فأنت مش بتاع كحل تسكت، اسأل بقى بتاع الكحل قول له إزاي كحلها. لكن ما انتش بتاع كحل وتعرف تكحل، بتكحل ليه؟ هي دي المشكله. يبقى الافه جايه منين؟ من الجهل. ولذا قلت كثيرا ما اقول لكم، لو سكت الجاهل لاستراح العالم. فالمشكله فين؟ في كلام الجاهل. لو سكتوا الجهلاء يستريح العلماء. يبقى سبب شقاء العلماء ايه؟ كلام الجهلاء. فلا بد في ضوابط يا اخو، مش بقول لك دايما كده كل حاجه فيها تخصص ولا ايه؟ ده حتى انتم في اموركم الدنيويه تؤمنون بالتخصص، مش عارف ليه في الدين مش عايزين نؤمن ان في تخصص. في امور الدنيا ينفع عامل يشتغل مهندس؟ ما ينفعش، ما ينفعش ابدا. شوف كده أي شركة عالمية، المهندس مهندس والعامل عامل، صح؟ ده شهادته إيه؟ مهندس إنجينير، يشتغل مهندس. واحد عامل لا بيقرأ ولا يكتب ولا معاه شهادات ولا معاه خبرة ولا علم، نروح نقول له تعالى اعمل صيانة للماكينة، ماكينة بملايين اليورو، تقول له خد أنت شغلها؟ شغل إيه ده؟ ده يشيل الفضلات اللي مهندس مهندس، ده شغله، ده تخصصه. فاحنا لما بنخلط ابو قرش على ابو قرشين بنتعب، نقول لك لا يا اخوه في تخصص. مش ممكن يجيب لك مثلا في الغرب طبيب ويقول لك انت تشتغل عندنا مهندس. يا عم انا طبيب بعالج مرضى، انا اشتغل في مستشفى. طبعا في بلادنا بيحصل ده، عشان كده عاملين خربان. يجيب لك واحد دكتور بشري يمسكه وزير تربيه وتعليم، يا عم ده ماله، ده مال التعليم، ده يروح يعالج المرضى اللي انتفع بيه، الله يبارك لك. ما تحطلناش الطبيب اللي بيعالج المرضى، تحطه فين؟ واحد تاني خريج طب بيطري قسم سموم وعامل نفسه عالم دين، يا عم الله يهديك، انت بتاع سموم، مالك ومال العلم الشرعي انت؟ اسكت، روح في السموم بتاعتك واشتغل. وهكذا يا اخو، لما اختلط الحابل بالنابل ضاعت الام. انما لما يكون في تخصص يقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب، تنصلح الامور. تعالوا نشوف كده التخصص في الاسلام يا اخو، اذكر لكم بعض الامثله السريعه كلكم يحفظها. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم بدر جمع جيش الإسلام وعسكر في مكان استعدادا للمعركة. جاء أحد الصحابة يسمى الحباب ابن المنذر، اسمه إيش؟ الحباب ابن المنذر، حتى الاسم الجميل حباب ومنذر، لأن ده صاحب تخصص، ده تخصص بتاع معارك، شغله عقلية حربية. راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله، فلا يكون لنا التقدم أو التأخر أم الحرب والمشورة والرأي؟ يا سلام على الأدب والجمال يا إخوة. قال له يعني سيدنا النبي أنت عسكرت هنا في المكان ده، هل ده بوحي السماء يعني ربنا أمرك فخلاص سمعا وطاعة؟ شوف الأدب. ولا في مثلا أخذ رأي ومشورة عشان الأصلح والأنسب؟ قال بل هي المشورة والرأي يا حباب. لا ده مش بالوحي، ده اجتهاد، يلا إذا كنت أنت عندك رأي اخبرنا. قال يا رسول الله إذن هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش للمعركة. قال فماذا ترى؟ طب رأيك أنت إيه؟ أدي صاحب التخصص أهو، ده شغله، ده راجل من المدينة يعرف ضروبها، يعرف أوديتها، يعرف ثغورها،
ورجل كتاب، ده شغله، ده تخصصه. قال: أرى يا رسول الله أن نعسكر عند آخر بئر ماء ونغور ما وراءنا من آبار فنشرب ولا يشربون. يا الله على الجمال وعلى التخطيط. المدينة فيها آبار ماء كتير، يلا ما ينفعش المكان ده، تعالى ناخد الجيش ونروح عند آخر بئر ماء بدر، بقى عند بدر يبقى عندنا بئر الماء بتاعنا اهو، الآبار اللي في الطريق ورانا هنردمها، فلما يجي الأعداء ما يلاقوش مية فيحتاجوا للماء، هيعطشوا هيتعبوا ننتصر عليهم. النبي ماذا قال؟ نعم الرأي رأيت يا حباب. وأمر الجيش ينتقل إلى المكان اللي حدده مين؟ صاحب التخصص. يا الله شوف الجمال يا إخوة، هو ده الإسلام. طيب موقف آخر، النبي يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يعني بيقول لنا إيه؟ اللي عايز يتعرف على الحلال والحرام يسأل مين؟ معاذ بن جبل، أي من بعد النبي، ده بيحط لهم تخصص اهو. يبقى اللي عايز يسأل بعد موت النبي عن الحلال والحرام يسأل مين؟ معاذ بن جبل، ده أعلم الأمة بهذا الباب، ده صاحب التخصص هنا، معاه شهادة عالية أوي في التخصص ده. زي ما أنت كده في شوية تعب بتسأل عن طبيب متخصص، مش أي طبيب. عندي مثلا ألم في البطن، أروح لواحد بتاع مخ؟ يا راجل ماله ده شغال في المخ فوق، أنت تحت. مش نعمل زي بلادنا، تبقى كده يافطتك كبيرة، فلان فلان دكتور نسا وتوليد، اصبر بس، ومخ وأعصاب وعظام وتخصص أطفال. يا عم الحاج في إيه؟ إيه ده فيه صحيح؟ كوكتيل. ويطلع في الآخر سباك، مش دكتور. نقول لك لا، في تخصص الله يكرمك. فاللي عنده بقى علة تقول له روح ليه؟ يقول لك لا ما روحش عند ده. ليه يا عم الحاج ما تروح له؟ ده بتاع كل حاجة. لا 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 لا، أنا عايز واحد في البطن يكون متخصص ويكون شاطر ويقعد يسأل وينقب عشان يروح لدكتور، ده في مشكلة مرض ما يروحش لأي حد. طيب ولا ينفع أنا واحد يعمل عملية جراحية فتح قلب مفتوح مثلا عنده، يقول له على فكرة عندنا الشيخ سيد ده جميل أوي، روح له يعمل لك العملية. مين منكم يا إخوة ممكن يثق فيا إن أنا أعمل له عملية فتح قلب؟ والله ولا أحد أبدا. لا إلا دي، إلا دي يا عم الشيخ، إحنا نتعلم منك الدين ماشي، إنما تقول لي تفتح لي وتعمل لي عملية في القلب؟ لا 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 معلش ما عطلكش. إشمعنى بدي رفضت وعملت؟ عشان دي إنما الدين عادي مش مشكلة نسأل فيه أي حد، دي المشكلة. فالنبي قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفرض أمتي زيد بن ثابت رضي الله عنه. يعني أعلم الأمة بعلم المواريث من هو؟ زيد بن ثابت. يبقى اللي عنده أي مشكلة في الميراث يروح لمين؟ لزيد، ده المتخصص، يسأل زيد بن ثابت. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرأ أمتي أبي ابن كعب. يبقى أعلم الأمة بالقرآن وقراءات والقراءة مين؟ أبي ابن كعب، تروح لأبي. لذلك لما عمر تولى خلافة المسلمين وأراد أن يجمع المسلمين في صلاة التراويح على إمام، جمعهم على مين؟ على أبي ابن كعب وتميم الداري، لأنه كان نفس المنهج، تخصص مش أي حد، ديننا فيه تخصص لازم نحترمه. وذلك لما تولى عمر خلافة الأمة وقف كده وقال في الناس: أيها الناس، من كان سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن كان سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن كان سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن كان يريد المال فليأتي إلى عمر، فأنا خازن بيت المال. الله أكبر، شوف تواضع عمر. الآن عمر بقى رجل دولة، بقى أمير أمة، خلاص أنا مسؤول بقى عن قضاء حبائكم الدون، تعالوا لي خلاص الفقير يجيني، إنما اللي عايز العلم يروح لفلان وفلان وفلان وفلان. عمر الآن مشغول بأمة، مش إمام مسجد عمر الآن، فهموا يا إخوة، عمر الآن أمير أمة، لكن هتيجي تعمل لي إمام مسجد هتتاكل، دي دولة أمة محتاجة رجل إيش؟ دولة يحكمها يسيطر يعزها بالإسلام، مش الشيخ سيد مثلا يبقى رئيس دولة يخطب يوم الجمعة. يا عم الشيخ سيد انت كنت زمان الشيخ سيد تخطب الجمعة، الآن انت رئيس ايه؟ دولة. افهم بقى، الدولة فيها أخلاط، محتاجة رجل ايه؟ دولة يحزم أمرها. فعمر بيعلمنا ده، عايزين بقى العلوم الدينية خلاص في علماء هم، إنما عمر أصبح إيش؟ خليفة، خليفة يقوم على رعية، فلابد أن يحيطها بالرعاية بكل فئاتها بكل من فيها. طيب يبقى دينا في إيه يا أخوة؟ تخصص في إصلاح بقى، روح للمتخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش يبقى صاحبنا قاعد بالشيشة عمال يكركر ويجيبوه يصلح. يا عم يصلح إيه ده؟ ده عايز نصلح. هيصلح إيه ده؟ الله يصلح حالك. اللي بيبيع المخدرات بيصلح، ده يقول لك نروح للحاج، فحاج مين يعمل حاجة؟ الله فيأتي الخلل عندما يتصدر من ليس بأهل للتصدر، وده اللي أخبر عنه النبي لما سئل متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة. قيل وما إضاعتها يا رسول؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لما الأمر يوسد لغير أهله انتظر الساعة، فهمني؟ لما الفاسق يتكلموا في الدين انتظر الساعة، لما الراقصات يقول لك هنعلم الناس الإسلام الصحيح انتظر الساعة، تقول لك الراقصة أنا بعد كل رقصة بروح أعمل عمرة عشان ربنا يوفقني في الرقصة اللي بعدها. ربنا يوفقك في الرقصة اللي بعدها، انتظر الساعة. المشكلة دي ولا ايه؟ والله ورقصت لك ايه؟ ده انا ورا مني 60 اسره بياكلوا عيش، ده انا عمل جهاد. الله اكبر، جهاد يا بنت الايه؟ هقفل ب 60 بيت بيسترزقوا ورايا، الطبال والزمار وال بيوت فاتحه بيوت بنت الايه؟ بالهز. فانتظر الساعه، نسال الله السلامه. خلاص كده؟ يبقى نقول لك يا اخو الله يبارك فيك، قولوا امين. التخصص يا إخوة، الدين تخصص، الإصلاح أحكام شرعية محتاج لأهل العلم، اسأل أهل العلم قبل أن تتقدم وقبل أن تتأخر. ففي مشورتهم البركة، في مشورتهم الصيانة، في مشورتهم الجماعة. لماذا؟ لأنك قد تسعى الإصلاح ما لا يحق في الإصلاح أصلا، يعني لأن احنا قلنا الجماعة تنضبط بالحق يا إخوة، نجتمع على حق، على توحيد وعلى منهج. ما نجيش نقول لك بقى نقرب تقريب بين الروافض والسنة، إزاي؟ الناس بيكفروا الصحابة، تقول نجتمع، نجتمع مع مين بالله عليك؟ الناس بيكذبوا الله، تقول لي نتقرب، تتقرب مع مين؟ ناس بيخوضوا في عرض النبي، تقول لي نقرب، بيطعنوا في عائشة ويكذبوا القرآن، تقرب إيه؟ يبقى ده جاي منين؟ من الجهل. نقول لك لا جماعة على أصول حق، ما نجمعش أبو قرش مع أبو قرشين، يفضل أبو قرش بقرش أبو قرشين بقرشين يا إخوة. علشان كده قلت لكم قديما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليبني ويهدم. الله، يبني التوحيد ويهدم الشرك، يبني الأخلاق الفاضلة ويهدم الرذيلة، يقيم أهل الحق وينزل أهل الباطل، ما تصلوا عليه بنص الحديث في الصحيح. ومحمد فرق بين الناس، آية يا إخوة لازم يفرق بين الناس، ما ينفعش يجتمع أبو جهل اللي بيسب الإسلام مع بلال بن رباح اللي بيعظم الدين، كيف يجتمعان؟ ما يجتمعوش أبدا، فاللي يجمعهم يبقى مبطل، كيف تجمعهم؟ وصلت دي إخوة؟ فالنبي جاء عشان يفرق بين ده وبين ده، واحد صاحب سنة واحد صاحب بدعة، إزاي تقرب بينهم أنت؟ إذا كان المبتدع متمسك ببدعاتي مصر عليها داعي لها، تقول لك معلش يعني، معلش إيه؟ ما في معلش هنا، هنا في مفاصلة، هنا في حق، في صواب وخطأ، في حق وباطل، ما ينفعش. عرفت اللي أقول لكم في حاجة اسمها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فهمت حق؟ فهمت الكلام ده؟ الحمد لله. يبقى الدليل الثالث واعتصموا بحبل الله جميعا، بيكلم مين؟ أهل الإيمان، أهل الحق، مش ال لو جبنا سلة فيها تفاح جميل جدا وحطينا في وسط سلة تفاحة مضروبة، ينفع؟ هيحصل ايه في السلة كلها؟ تنضرب كلها، تبوظ، تخرب. فنقول لك لا، المصلح يعمل ايه؟ يروح جايب سلة التفاح يقول لك دي خايبة نشيلها من السلة، لان لو تركنا الخايبة في وسط التفاح يحصل ايه؟ تفسده. فهمنا حاجة؟ طيب الحمد لله، انتوا دي عقلينها كويس، دي صح؟ دي عقلينها، لما يكون عندك شوية تفاح بتقعد لا شيل دي وحشة، طب ليه عايزين تحطوا مع الوحش مع الحلو؟ باسم الإصلاح ما ينفع، ما يرفع. ولذلك معظم اللي سعوا قديما في قضية التقريب بين السنة والروافد فشلوا، وعلموا أنهم فشلوا، وبعضهم اعترف نصا. ليه؟ لأنه ما رجعش لأهل العلم، اشتغل بالعاطفة. يا أخي اللي بينادي بالتقريب مع الروافد، عرفت يعني ايه التقريب؟ تبقى زيهم، عشان نبقى حبايب لازم تكفر الصحابة، لازم تطعن عائشة، لازم تقول ان كنا اصحاب محمد منافقين ومرتدين. ايه رأيك؟ هم ده معنى التقريب عند الروافد، مش هيجي لك للسنة ابدا. يا اخوة الجماعة دول في الاصل لا علاقة لهم بالاسلام. لماذا؟ لان هو لما هدمت امبراطورية الفرس على يد عمر رضي الله عن عمر، فاراد الفرس المجوس عبدة النار أن يهدموا الإسلام، طب نعمل إيه؟ لابد أن نتزي بزي المسلمين وندعي حب آل البيت وأن إحنا شيعة علي، ومن خلال هذا نهدم الإسلام، ومن خلال هذا نهدم الدين. وده اللي بيعملوه، هدم للإسلام وقيم الإسلام وقيم المسلمين، وينخدع البسطاء والعوام. يقول لك ليه بس يا جماعة ما نجمع؟ تجمع إيه؟ طيب في دولة تدعي أنها دولة إسلام تمنع تدريس لغة العرب وهي لغة القرآن؟ تدريس اللغة العربية مجرم عند الإيرانيين، مجرم. يبقى كيف دولة إسلام تمنع تدريس لغة العرب التي هي لغة القرآن؟ ما نفكر شوي، مش نفكر شوي ولا إيه؟ يبقى لما نقول جماعة، جماعة يا إخوة على أصول، لما نقول إصلاح، إصلاح بأصول. القرآن بيخاطب أهل الحق واعتصموا، بيقول لمين؟ بيقول للأنصار الأوس والخزرج، اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. يبقى ده المقصود بالجماعة، جماعة على توحيد خالص، على اتباع للسنة، على منهج، ما كانش لا، لازم يكون في فراق، لازم يكون في بعد، ان محمد جاء ليفرق بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الأخلاق الكريمة والأخلاق الذميمة. ما ينفعش، ما ينفعش نقر الباطل. فننتبه. لذلك دايما نأكد على قضية العلم يا إخوة، العلم والفهم. لو العملية بالعاطفة نضيع، لو بالهوى نضيع، لازم العلم. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم، أمر مين؟ المؤمنين، أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا. وقال الله تعالى: ذمن الذين فرقوا دينهم واختلفوا فيه، وبرأ نبيه أن يكون منهم. اسمع الآية بتقول إيه في سورة الأنعام 159: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ما انتش منهم يا رسول الله. اللي يفرق الدين ويهدم ثوابت الإسلام، ما انتش منهم يا محمد، وكل من اتبعك ليس منهم، يبقى لازم نبعد عنهم. وذلك قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ادي المنهج، ابعدوا عنهم، اتركوهم. اللي بيهدموا ثوابت الإسلام دول يتركوا، مش ننظرهم وننشر بدعاهم على الناس ونضل للناس. لا لا لا. الدليل الخامس في سورة هود 118-119، قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إن ربنا رحمهم هم دول أهل الجماعة، إنما اللي خرجوا عن الرحمة هم دول أهل الاختلاف والفرقة والعياذ بالله. فقد ذم الله تعالى الاختلاف وأهله، وذكر لخلافهم سمتين ظاهرتين: الأولى أن خلافهم لازم دائم ولا يزالون مختلفين. هتلاقيهم مختلفون أبدا، مش هيكتموا. طيب، أدي الصفة الأولى، قال ولا يزالون، ولا يزالون مختلفين. الثانية أنهم خالفوا المؤمنين. الله أكبر. وأعظم ما يكون خلاف المؤمنين في الأصول والمعتقدات، ولهذا استثنى الله تعالى المؤمنين من الاختلاف وحكم لهم بالرحمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ممن كتبت لهم الرحمة، اللهم آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث في هذه الأمة، يعني أهل السنة. فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. اللي يبعد عن منهج النبي يتعب. دخل الوقت 10 دقائق، ما شاء الله ما شاء الله. الدليل السادس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يا الله. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى أدل ربنا يرضى لنا: واحد، العبادة اللي هو التوحيد وعدم الشرك، الاعتصام بحبل الله، عدم الفرقة. طيب، ويقره لكم. قيل وقال آفة الكثيرين، قيل قالوا قال، ومجالس طرقت في قيل وقال، غيبة ونميمة. ياه، والله إخوة، كل وقت يضيع على المسلم في غير ذكر لله أو عمل صالح أو سعي على رزق أو صلة رحم أو قول طيب، يندم عليه أشد الندم ويتحسر عليه أشد الحسرة. سأقص عليكم قصة صحابي جليل
في هذا الباب العظيم، باب الحرص على الوقت وباب الندم. الصحابي ده إخوة اسمه عامر ابن قيس، عامر ابن قيس وده صحابي جليل. في معركة القادسية عندما كانت معركة بين المسلمين وبين الفرس، فلما انتصر المسلمون على الفرس جاء جندي بسيط جدا فقير جدا يحمل صندوقا مملوءا بالأحجار الكريمة، ذهب ولؤلؤ، انت عارف بقى الفرس خزائن، وجاء يحمله وذهب به إلى سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين رضي الله عنه. قال: يا قائد المسلمين، وجدت هذا في ساحة المعركة. فأراد سعد أن يختبره، ما هو جندي ما يعرفوش، جندي من جنود المسلمين، سعد ما يعرف اسمه. قال: ألم تسول لك نفسك أن تأخذ منه شيئا؟ يعني وانت جاي في الطريق كده ما خدتش حاجة منه كده ولا ذهب ومجوهرات يا إخوة، كنوز. فقال: يا قائد المسلمين، والله لولا مخافتي من الله لما جئتك به. طب واخد دماغه كله اذا كنت انا عايز يعني وما عنديش خوف من الله، ما ناخده كله وحد شاف حاجه انا هاخده مع السلام كنز. اعجب سعد به، طبعا هو ده الجيل اللي تربى على ايد النبي. قال: ما اسمك؟ قال: وماذا تريد من اسمي؟ أتريد أن تشكرني؟ لا أريد منك شكرا، إنما أريد الثواب من الله رب العالمين. الله، أنا مش عايزك تعرف أنا مين عشان تقول فلان جاب لي، لا 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 مش عايز الكلام ده، مش أنا اسمي كذا، قول قول اسمي إن أنا تصدقت. يكتب لك اسمه كده، قول للشيخ يدعي لي باسمك، أنا تصدق يعني جايب صدقة لنا. طب خلاص أنت تصدقت، الله يعلم أنك تصدقت، يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. عايزين من الشيخ اسكت، خليها لله، اسكت، حظوظ النفس بقى. من غير صدقة هدعي لك، مش لازم الصدقة، إنما دي خليها لله. كنا في بلدنا يقول فلان تصدق بصدقة بس وعايزك يوم الجمعة تقول اسمه وتدعي له، والله ما بقولش أسماء، مش تصدق، الصدقة خليها لله، هندعي له نقول أخ ربنا يبارك فيه ونجزي خير، مش لازم نقول اسمه، نقول اسمه ليه؟ عايزين نحفظه من الشيطان، مش لازم نقول له اسمه عشان بيقول يمشي في المسجد. لا ما ينفعش يا أخي، الله يهديك، خليها لله بقى، الله يكرمك ولا ايه، خليها لمين؟ لله. شوف الجيل يا اخي، شوف الصحابه. قال: تريد ان تعرف اسمي حتى تشكرني؟ لا اريد منك شكرا، انما اريد الثواب من الله. طيب سعد خلاص اعجب بهذا، لازم يعرفه ده القائد. فارسل على مدرجته من يسال عنه، مين ده؟ فضل الجندي يسير خلفه حتى وصل الى خبائه فسال عنه، إنه عامر بن قيس صحابي رسول الله. طيب عامر القلب هذا لما جه يموت نام على فراش الموت يا إخوة، بدأ يبكي الصحابي الجليل ده. أهله يسألونه: لما البكاء؟ أتبكي جزعا من لقاء الله؟ قال: لا والله، بل أنا أرجو لقاء الله، ولكني أبكي من أجل ثلاث، في ثلاث أمور مرت علي في الدنيا، ثلاث أمور. الأولى: أبكي على ليلة نمتها فلم أقمها لله. ليلة واحدة يا إخوة افتكرها على فراش الموت، ليلة ما قدرش يقوم الليل، ما أمشي الليل، بيندم عليها. طب إحنا عايزين بس ليلة واحدة قمناها، قمناها في صدق. شوف عامر الصحابي ليلة مرت عليه من غير قيام ليل، بيبكي عليه وعلى فراش الموت، ادي واحد. طب الثانيه يا عامر، وأبكي على يوم أفطرته فلم أصمه لله. في صيام النوافل اثنين وخميس، وانتوا على مائدة رجب يا إخوة، وشعبان قادم، ورمضان على الأبواب. صيام النوافل. الثالثة يا عامر قال: وأبكي على ساعة مرت علي بغير ذكر لله. ساعة، فماذا نقول نحن يا عامر؟ أيام وشهور وسنين، مجالس غيبة ونميمة، مجالس قيل وقال. يا رب سلم سلم يا إخوة، احفظوا الألسن، الله يبارك فيكم. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي السؤال المخالف للمنهج، وإضاعة المال، الإسراف والتبذير. يا رب سلم سلم. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر البقاء، وكان اللقاء نواصل مع قاعدة الجماعة والائتلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.